بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله عليه من الله ما يستحقون. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المبحث السادس: اتباع الخوارج للمتشابه من القرآن والسنة وأقوال أئمة الدعوة في إبطاله. قال: إن اتباع الخوارج للمتشابه بينه الصحابة الأجلاء والعلماء الفضلاء.
يعني كثرة الكتب هذه، يعني كم راودتني نفسي أن احنا نجعل، لو نجعل كتابا واحدا هذا الجدول الضخم هذا، لماذا نجعله كتابا وننهي كتابا وراء كتاب؟ وبدل ما ننهي الكتاب في سنة ننهي الكتاب في شهر ويكون نفس الأمر. لكن الحقيقة أنا يعني الإنسان منشرح صدره، إلا أن كثرة هذه الكتب وإعطاء الوجبة المتكاملة الدسمة هذه في المجلس الواحد أرى أن لها بهاء وأن لها نفعا عظيما، بحيث الإنسان لو أنه حصل طارئ من الطوارئ الله أعلم فيكون قد انتفع انتفاعات عظيمة. أولا فتح العلوم، عرف يعني فقه، يعني أصول، يعني مصطلح، يعني لغة، يعني عقيدة، يعني كذا. هذه واحدة. اثنين، تعرف على أكبر قدر من الكتب التي كانت مهابة أن تفتح، وما هي إلا أن تزين بها المكتبات. أجيب في المكتبة كتب وخلاص، لكن ماذا تفتح؟ لا تفتح. ولهذا كان يعاب الرجل بحسن تصفيفه للكتب، بحسن تصفيفه. دخل رجل على رجل، كان قاضيا، فوجد الكتب جميلة ومرتبة، فقال: ما أحسن تصفيفك للكتب. هو يريد عيبة، ولهذا فهم هو هذا المراد، واخد بالك؟ فكانت المكتبات هذه مشحونة بالكتب، نعم، لكن هذه الكتب منظر الموطأ هذا ممكن في مكتبته بقاله 20 سنة لم يفتح. موطأ مالك، في كتاب اسمه موطأ مالك، لكن أن تحمله وتقرأ فيه وكذا هذا لم يحصل. في كتاب اسمه سنن أبي داود، لكن أن تحمله وأن تفتح فيه وأن يكون درس لك فيه هذا لم يفتح. وبالصبر يتم كل شيء والحمد لله. فتعرف على أكبر قدر من الكتب، كذلك تعرف على أكبر قدر من أئمة السلف ومن علماء الأمة. الأمر الرابع أنه تتشكل عقليتك، فإن الحقيقة عقلية طالب العلم لابد أن تتشكل مجتمعة. فلو جعلنا كتابا في الفقه مثلا أو علم الفقه، علم الفقه يحتاج إلى الأصول ويحتاج إلى الحديث والمصطلح ويحتاج إلى اللغة. فلو أنا سبقت فتعلمت اللغة في 2 أو 3 أو 4 سنين في 4، ثم بعد ذلك كذا، قد يأتيني الموت وأنا ما عرفت حلالا ولا حراما ولا سنة ولا بدعة. لكن انتقل، هذا تفسير أخذت شيئا منه، فسرت لك آيات، وفي التفسير تعرضت لعقيدة وتعرضت للمنهج والرد عن المخالف، انتقلت للفقه فتشكلت عقليتك بالفقه، وأخذت بابا، باب بيع شيء قبل قبضه وكذا، وبيع النخل قبل أن تؤبر، وشفت عقلية أهل العلم والترجيح بينها والفصل بين المسائل. تنتقل إلى كتاب مثلا في بيان الفرق وهكذا، تنتقل إلى كتاب في بيان الأسماء والصفات، تنتقل إلى كتاب في العقيدة، في المصطلح، في الأصول. فهذه الوجبة المتكاملة فيها منافع لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، منافع كثيرة جدا، بحيث إذا توقف الدرس في أي وقت يبقى أنت أخذت في من كل علم قسطا إن شاء الله تصلح، حتى أنت لو بعد ذلك تذاكر وتقرأ قد عرفت لغة القوم ومصطلح العلم وكتب العلم وهكذا. هذا لا شك أنه أيضا يشجع، لأن الإنسان ممكن يمل مع إلف شيء واحد، لكن هذا يشجع لك، يشجعك على الطلب ويشجعك على الازدياد. فهذا مثلا حديث وهذا فقه وهذا لغة وهذا كذا، تفرح إن عرفت معلومة هنا ومعلومة هنا ومعلومة هنا وفتحت لك الأبواب في هذه العلوم فتفرح بذلك. وهذه كانت طريقة مشايخنا الحمد لله، طريقة مشايخنا والجمع بين هذه الكتب في المجلس الواحد وكثرتها، لكن على حسب أوقاتهم المبذولة التي كانت. يعني لما يكون درس مثلا بين المغرب والعشاء 4 أيام في أسبوع مع مثلا درسين في الفجر، ومع ذلك كان يوضع أكثر من 20 كتاب عند الشيخ ابن باز، وحوالي 30 كتاب عند الشيخ الغديان، وغيرهم موضع أكثر من 40 كتاب. يعني مسألة 40 كتاب 30 كتاب هذه موجودة عند مشايخنا والحمد لله، ومنوعة في الدرس الواحد، وهذا على حسب أوقات. يعني هي إذا قصت بأوقاتنا نحن مثلا 7 ساعات في اليوم أو 8 ساعات في اليوم أو 9 ساعات في اليوم، لو قيست لكنا نحن نصف ما كتبنا نصف كتبهم، مع أنها في العدد أكثر أضعاف، لكن هي بالنسبة إذا حسبت الوقت، يعني لما تحسب مثلا 1.5 ساعة في 3 أيام هذه 4.5، و4.5 في 9 قول 10 ساعات في الأسبوع، 10 ساعات وضع 30 كتاب. أنت ما يكون عندك 60 ساعة وتضع 150 كتاب يبقى كم؟ يبقى لو حسبت تجد أنت الأقل مش أنت الأكثر. ونقول هذا الأمر حتى لا يأتي من يشككك ومن يلعب في رأسك، فإن كثيرا من الطلبة عنده فراغ كثير والفاضي يقوم بعمل القاضي. فلهذا يعني نبين المبين ونؤكد المؤكد حتى تطمئن يعني إلى المسلك أو للطريقة، حتى لا يقول لك هذه ليس طريقة المشايخ وطريقة المشايخ كان كذا، هؤلاء ما عرفوا المشايخ أصلا. ثم لازال السلف يجمعون بين أكثر من درس في اليوم الواحد، ثم إنه إذا قيل الطلبة ما تفهم، لا الحمد لله الطلبة تفهم والطلبة تستوعب، بالعكس ساعتين انتقال من علم إلى علم من كتاب إلى كتاب هذا فيه إيه؟ يقظة للذهن بدل الرتابة، فيه يقظة للإيه؟ للذهن. سلام انتقل من علم إلى علم، يغير من فقه إلى تفسير، من تفسير إلى عقيدة، من كذا، هذا لا شك أنه إيه؟ يعيد النشاط. ولهذا الواحد مع كل كتاب يفتحه كأن الدرس بدأ الآن، يعني اللي مضى خلاص ما يشعر بثقل، كأن الدرس بدأ الإيه؟ الآن مع كل كتاب كان الدرس يبدأ الآن. فأرى أن هذه من فضل الله سبحانه وتعالى ومن نعمة الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يحرمنا منها إلى أن نلقاه. فكثرة الكتب حتى لو أخذنا من كل كتاب ربع ساعة فقط 10 دقائق فقط، كثرة الكتب تنوع المعلومات معرفة الأئمة رحمهم الله تعالى، توثيق الصلة بكتب السلف رحمهم الله تعالى، التأصيل الشامل الذي لابد منه لطالب العلم، لابد لطالب العلم يمشي بكل شيء في الحديث في اللغة في الفقه في العقيدة في الردود في السيرة في الأدب والمواعظ في علوم القرآن. متى يا إخواني الإنسان ينتقل من علم إلى علم حتى يأتي إلى هذا؟ لا شك لو الإنسان يضمن عمره ويضمن كذا ويضمن كذا، لكن الحمد لله إذا وجد الطالب اللي يفهم ويستوعب فما المانع؟ ذاك فضل الله يؤتي من يشاء، ذاك فضل الله يؤتي من يشاء، طالما موجود الطالب اللي يستوعب وموجود الطالب اللي يحب هذا وموجود الطالب اللي يضحي بوقته فلنضيع الفرصة. الله أعلم غدا هيكون إيه، الله أعلم، الإنسان ما يدري، الله أعلم، الله أعلم. نعم.
قال إن اتباع الخوارج للمتشابه بينه الصحابة الأجلاء والعلماء الفضلاء، فقد ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين، وهكذا بين علي رضي الله عنه للخوارج أنه أعلم منهم بتأويل القرآن، وحاجهم ابن عباس رضي الله عنه فبين ما تعلق به.
يا أخواني يعني لو نظرنا إلى خلاصة الخوارج التكفيريين هنجد خلاصة منهجهم يجمع فيه إيه؟ عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين، كل النصوص الواردة في الكفار جعلوها في المؤمنين، كما ذكرنا لكم مثالا إيه؟ زي سيد إمام نظر إلى الآية ومن لم يحكم من أنزل الله فأولئك الكافرون، قال لغة العرب تقول بأن هذه كفر أكبر، ونزلوها فين؟ في المسلمين، نزلوها في المسلمين. أمس أطلع على واحد كاتب كتاب في رد على واحد كاتب كتاب في عدم الإعذار بالجهل وكذا، المهم هذا الكتاب هو بينص فيه ويؤكد أن الجهل هذا ليس يعتبر عذرا في مسألة الشرك، بل ولا الخطأ ولا النسيان ولا الإكراه حتى، سبحان الله. واحد يقول إزاي ولا الإكراه؟ يعني معقول واحد ألف كتاب وهو يخ يا 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 وهو لا يلتفت إلى قول الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ هذا الإكراه يعني هنجيب يعني. وإذا عرفت السبب بطل العجب، وتعجب العجب من العجب، ألا وهو أنه يفرق بين الكفر والشرك. أما الشرك فلا عذر فيه مطلقا، وأما الكفر الذي لو أكره الإنسان عليه وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه يكون معذور. قصص والدة فروس الناس دي، الناس دي فاضية، والله العظيم الناس دي فاضية يا إخوان، الناس دي فاضية، ولهذا واعتقاله لكل واحد. شوف اللي ماركته معروفة فوزان الباني ابن عثيمين، اقرأ مش هتضيع وقتك. لكن النهاردة مش عارف حسين مش عارف ايه، وبكرة مش عارف عبد الجليل ايه، وبعدين هيطوحوكم والله العظيم لواحة للبشر دول. كل واحد ينام ويحلم حلم يقوم يوم حاضر كلمتين. طبعا انت لما قلتلك انت تتعجب ازاي ولا الاكراه، والنص واضح يعني ما فيش حد في الاولين والاخرين قالك الاكراه. يعني الجهل ماشي، لكن يعني المعترك في الاكراه لا، ده خليها في المعترك ولا حتى فين، ولا حتى الاكراه نفسه. يعني المعترك في الجهل مثلا لا، ده طالع بقى شوف طالع بنفس جديد بقى، والنفس بصحته حلوة، عايز يناحي من ناحية من جديد، يبدأ يناحي من جديد، فاضيين وصحته حلوة واخد بالك، وعايز يشتهر وخلاص. يقول لك ولا الإكراه. طب إزاي يا عم الإكراه؟ والله يقول إلا من أكرهها. يقول لك آه أصفار بين الكفر والشرك. أما الشرك فلا عذر فيه مطلقا، وأما الكفر هو اللي فيه العذر بالإكراه، وهو اللي فيه العذر بالجهل. الكفر غير الشرك، هذه مسألة. طب المسألة الثانية، لما تيجي تأتي بكلام الأئمة ابن تيمية وكذا، بيرد رد جميل يريح كل البشر بدون تعب وعناء. قال لعل هذا مدسوس على ابن تيمية، وكم دس على الأئمة ونسب إلى الأئمة ما لم يقول. بس طب ما تبين ان هذا مدسوس ابن تيمية، بدليل ان ابن تيمية بيقول خلاف هذا، اذا يبقى هذا ان يكون مدسوسا. كل ما تأتي بنص الامام يقول لك لعل هذا مدسوس، لعل هذا مدسوس. هو جابها شبهات، جاب كلام ابن تيمية وجاب كلام الشوكاني وجاب كلام ابن عبد الوهاب اللي هو لا يمكن رده. فالذي لا يمكن رده يقول ايه بقى؟ ها؟ لعل هذا مدسوس عليهم، وكم دس على الأئمة ولبس على الأئمة بنسبة كلام الأئمة وليسوا وهم منه براء. طيب اللي بيردها صح، القاعدة صحيحة، كم قد يدلس على الإمام وقد يلبس على الإمام، ينسب الإمام ما لم يقل. لكن أنا حينما أتي أقول هذه القاعدة أو مدلل عليه أقول فكلام مسمية 1 2 3 4 وكلام ابن عواب 1 2 3 4 وهذا ما قالوه قط، فيكون هذا مدسوسا عليهم ومنسوبا عليهم لأن كلامهم يخالف ذلك. وده مصنف طلع وموجود وباقي للأسف الشديد. ثم هو في النهاية يقول خلي بالك هتنتقد، ننتقد اللجنة الدائمة، هتنتقد ننتقد ابن باز، هتنتقد ننتقد أبا بطين، وينسى أن مسلك هؤلاء بخلاف مسلكي، فما قال أحد هذا الكلام الذي يقوله، لكن النتيجة ما فيش عذر. فهو يأتي لك إيه، هتطعن فيه اطعن في ابن باز، هتطعن فيه اطعن في فلان وعلا. فانظر يا أخواني إلى عقليات سبحان الله التي تتاجر بطلبة العلم والتي تتاجر بالناس اليوم. لهذا لا تسمع لمن لم يتربى على العلم ويعرف مصطلحه ويعرف العلماء ويتدين بهذا، ولا يكون عنده شذوذات، ولا يخالف كلام أهل العلم، ولا يخالف ما عليه سادات الأمة، ولا 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 إلى آخره. شوف الحديث ضعيف في بيع الكالي بالكالي، النهي عن هذا، والأمة على هذا، يبقى نمشي على ما مشت عليه أمة الإسلام. حديث ضعيف إلى ما غلب على لوني وطعمي وريحي، لكن الأمة تمشي على هذا، نسير على ما صارت عليه أمة. إذا رأيت الرجل يتبع العلماء ولا يخرج عن خطهم وطريقتهم وفتواهم المشهورة، وقد أخذ العلم على أهل العلم وصانه من العبث واللعب وربط الأمة بكتب السلف، فاعلم أنه على الخير وعلى الجادة. أما أن يخرج واحد كل يوم بمسألة شاذة شذ فيها ويخالف ما عليه الناس، فهذا دليل على أنه صاحب طموليات وصاحب شذوذات، هذا لا يؤمن له. قد يكون عنده ذكاء عقلي، وقد يكون عنده لباقة في العرض، وقد يكون عنده كثرة أوجه لا فائدة فيها، بل هي ما تزيد الأمر إلا تشكيكا وكذا. فلا تفرح بأمثال هؤلاء، لا تفرح بأمثال هؤلاء، ونحن نحذر إخواننا من هؤلاء. وأن يقرأوا لأي أحد بخلاف أهل العلم، سواء على صفحة أو على موقع أو على كذا، لأن الأعداد كثرت يا أخوان، واللي بيتكلموا كثيرين كثيرون، الذين يتكلمون كثيرون. تجد واحد هذا عنده صفحة ويجيب ويدخل ويجيب مقاطع ويجيب كلمات ويجيب كذا وكذا وكذا إلى آخره. لا تسمع لهؤلاء الذين سقطوا علميا وسقطوا خلقيا وأدبيا، لا تسمع لهؤلاء، لا تسمع لأمثال هؤلاء. نعم.
قال: وحاجهم ابن عباس رضي الله عنه فبين ما تعلق به من متشابه القرآن وأنه عليهم لا لهم،
لما أرسله علي ليناقشهم وذكروا له أشياء هي من متشابه القرآن ردها ابن عباس رضي الله عنه. نعم، مما تعلق به من متشابه القرآن التحكم من الرجال، وبينوا أن الحكم التحكم إلى الرجال ينافي قول الله إن الحكم إلا لله، فقد حصر الله عز وجل الحكم له، فمن تحكم إلى الرجال كفر. فرد عليه ابن عباس رضي الله عنهما بأجمل رد وأخصر رد وأقوى رد: إذا كان هذا كفرا كيف يحيي الله عز وجل على كفر؟ الله عز وجل قال في كتابه: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. الحكم هنا ماذا يا أخوان؟ نبي ولا رجل؟ وقال سبحانه وتعالى في جزاء الصيد: يحكم به ذوى عدل منكم رجلا. إذن هذا حكم للرجال، أيكون تحكم إلى الرجال كفرا، والله عز وجل يحيل على الكفر ويعلم الأمة الكفر، أم أنكم لا تفهمون؟ فما جوابكم على هذا؟ لهذا قال ابن عباس: أيرضى الله عز وجل بحكم الرجال في بضع امرأة وفي أرنب ثمنه كذا، ولا يرضى الله عز وجل بحكم الرجال في حقن دماء المسلمين؟ فهو متشابه، إن الحكم إلا لله قصروا، ولهذا من قتل عليا قتله بهذه الآية: إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك، ولهذا كفروا عليا وكفروا. ونعم،
أن الحق مع الصحابة رضي الله عنهم على الخوارج حين أصابوا عرضوا عليه شبههم على علي رضي الله عنه في قضية التحكيم، ففندها ابن عباس رضي الله عنه شبهة شبهة في ضوء الكتاب والسنة.
طبعا ابن عباس ما عرف يعني أو عرضوا عليه الشبهات ثم ذاكرها ثم ذهب لهم بعد فترة، إنما ابن عباس عرضوا عليه في المجلس فرد في المجلس، فهذه إشارة ودليل على أن الإنسان لابد أن يحصن نفسه بالسنة، فإنه لا يدري متى يحتاج إليها ومتى يفجأه مبتدع ضال. قد يقوم رجل وأنت في المسجد خارجي، ولا يقوم رجل مرجئ، ولا يقوم رجل جبري، ولا يقوم قدري، فلابد أن تكون مستعدا. نعم.
ومما يدلك على أن الخوارج اتبعوا المتشابه من القرآن أنهم كفروا عليا وابنيه وابن عباس وأبا أيوب الأنصاري، وأكفروا أيضا عثمان وعائشة وطلحة والزبير، وأكفروا كل من لم يفارق عليا ومعاوية بعد التحكيم، وأكفروا كل ذي ذنب من الأمة. ولكن حكم الله تعالى القدري أنه سيكون من يتبع المتشابه من القرآن، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقال أبو أمامة رضي الله عنه في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال: هم الخوارج. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه، أي الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دافع لهم وحجة عليهم. ولهذا قال الله تعالى: ابتغاء الفتنة، أي الإطلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم. وقد حذر أئمة الدعوة رحمه الله من اتباع المتشابه وترك المحكم، وأمروا بالسير على منهج السلف. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في اتباع المتشابه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت:
هذا في النهي عن اتباع المتشابه من القرآن والسنة، قد حذر السلف من سلوك هذا السبيل، فكيف باتباع المتشابه من كلام أهل العلم كالذي ينسف مسألة العزل هذه، ينسفها نسفا إجماع السلف عليها بحادثة السعود وبحادثة مادري. يعني كيف ينسفه نسفا بهذا؟ لو جاء بنص متشابه لقلنا يرد استدلالك بهذا النص لأنك تعارض محكمة، تعارض محكمة. فكيف إذا كان المتشابه عنده، كان المتشابه عنده هو قصة أحد الناس الذين ينبغي أن يعرض كلامه ولو كان صريحا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فما وافقه قبل وما لم يوافقه رد. هذا سبحان الله من الزيغ العظيم. نعم.
قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يتذكر إلا أولو الألباب. فقال: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. انتهى. وقال عمر رضي الله عنه: يهدم الإسلام زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين.
صحيح صحيح. نعم، الذين يتكلمون في العلم بغير حق، الذين عندهم الشبهات والعياذ بالله، هذا الذي يهدم الإسلام. زلة العالم، لأن زلة العالم زلة العالم وجدال منافق. وزلة العالم قد يكون العالم هذا مقبولا ولكن حصلت له زلة فتبعاه الناس لأن أحدا لم ينبه عليها، فزل العالم بزلة العالم. لكن لو قام علماء ونبهوا على هذه الزلة مع حفظ قدر العالم، إذا كان رجلا سلفيا حصل والحمد لله أمن وأمان على العقيدة، فلم تخترق العقيدة بزلة هذا اليوم وبزلة هذا غدا وبزلة هذا بعد غد، وبقي الإمام حظه من التقدير والتوقير والتبجيل. نعم. وجدال منافق بالقرآن، هذا بقى المنافق، ليس زلة العالم، لا، هذا انحراف وليس زلة. جدال المنافق بالقرآن هذا انحراف مع سبق الإصرار والترصد، هذا يلبس في آيات الله عز وجل ويلبس في القرآن ويلبس على الناس تلبيسات عظيمة. خذوا بالمناسبة قبل وبعد كما يقال، سئل زهران عن كلام الرضوان الشيخ صالح الشيخ، ولعلكم سمعتم هذا المقطع، فكان يقول: لا، الرضوان ما يتكلم الشيخ صالح الشيخ، صالح الشيخ من علماء المسلمين، صالح آل الشيخ من يعني هذا من علماء المسلمين في العقيدة والتوحيد، بل هذا يعني معنى كلامي يعني هذا رجل فحل من فحول أهل العلم في العقيدة وكيت 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 وكيت، والذي علمنا وعلم الرضوان العقيدة هو صالح آل الشيخ وكذا. ثم لو كان عنده شيء ينبغي أن يصر له بالنصيحة، ما يقال الرضوان يقول رد عليه، يرد على كلامنا وكذا، ما ينبغي أن يتكلم مع العالم بهذا الأسلوب، نقول له برئ نفسك اعمل كذا، لا لا ينبغي، لا يكون هذا أدب مع العلماء، إنما ينبغي أن يخاطب سرا وكذا وكذا. شيخ صالح للشيخ ده أنا ما تكلم أحد في ترتيب أحداث يوم القيامة في علماء المسلمين، أدخل على الشيخ جوجل كده هو بيقول يعني كده، واخد بالك؟ الشيخ جوجل مش هيعطيك واحد رتب أحداث القيامة إلا الشيخ صالح للشيخ، طبعا ده طبعا ده على علمه يعني في هذا. فالمهم تكلم كلام ولا ينبغي ولا ينبغي ولا ينبغي ولا ينبغي. طب واخد بالك؟ طلع زهران على قناة الرضوان وصار دلوقتي بيجيب عن الفتاوى، فواحد بيسأله بيقول له كلام يعني كلام الشيخ الصالح للشيخ، كلام في الشيخ صالح، قال يا جماعة الشيخ صالح للشيخ عنده لا شك انه هذه عنده أخطاء. طبعا هو في 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 بيانه الأول قال: هذا الرجل لا عمره كان إخواني ولا عمره هيكون إخواني إن شاء الله، هذا الرجل الذي والذي والذي. طبعا هو يقول: نعم، ينبغي على الشيخ صالح أن يرجع عن هذا الكلام، لازم يرجع عن هذا الكلام، مقارنة البصيرة ما تتخذ موقفا من أحد، ما تتخذ موقفا ولا بينه وبين أحد عداء، لكن ينبغي أن يرجع الشيخ صالح، ينبغي أن يرجع عن هذا الكلام وأن يبين هذا الكلام وأن يبين كذا، وهذا الكلام الذي قيل صواب وصحيح وأول آخره كلاما نحو هذا وبمعنى هذا. شوف كلامه بالأمس كان إيه وكلامه اليوم ماذا كان، تجار هؤلاء يتاجرون، هؤلاء يتاجرون بعقول الشباب، بعقول الشباب. كيف كان الشيخ صالح الشيخ كذا كذا والآن الشيخ صالح على الشيخ كذا كذا؟ ما الذي حصل؟ يمكن يقول لك ده حصل، ده يعني كان جاهلا فعالم. لا، هو تكلم كلاما في الأول ينم على أنه كان عالما، كان عالما بالشيء وكان عالما بكذا وعالما بالمؤاخذات. ما الذي جد؟ هو نفس المسألة، ما الذي جد؟ لكن ما يستطيع أن هو يبرئ الشيخ صالح على الشيخ هنا، إنما لابد أن يطعن فيه وفي نفس الوقت يؤيد هذه القناة التي تطعن إيه فيه. طب ولو سلم لك هذا الكلام في صالح الشيخ، فماذا أنت قائل يا عالم الأمة في صالح الفوزان حينما تطاول الرضوان على صالح الفوزان حفظه الله تعالى ويقول العلامة صالح الفوزان كذا وكذا وأنا أرسلت؟ ماذا أنت قائل؟ ماذا أنت قائل في هذا؟ نعم.
قال وذكر إمام الدعوة رحمه الله
يتبعون المتشابه ويلبسون على الناس أصحابه زيغ. احذروا كل هؤلاء، كل هذا الحزب الرسلاني من أول رأسي إلى آخر رجل فيه، احذروا كل هؤلاء تجار. هؤلاء يتاجرون بعقول الشباب. نعم. ومن لم يرد عليهم خائف منهم. نعم.
قال وذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإمام بابا في الوصية بكتاب الله عز وجل، وبين فيه أن من التمسك بكتاب الله التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أورد تحته الأحاديث الدالة على ذلك، وبتفسير القرآن بالسنة تزول كثير من المتشابهات التي قد تضرع على القارئ. وقال أيضا في القواعد، القاعدة الثالثة أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريقة أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والواجب على المسلم اتباع المحكم، وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم آمنا به كل من عند ربنا. فالصواب في التعامل مع المتشابه هو رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، وأن عادة السلف رحمهم الله في إزالة الشبهة هو سؤال العلماء، وأن العلماء هم الذين يزيلون الشبه. وقد بيّن أئمة الدعوة رحمهم الله أن من سمات أهل البدع ومنهم الخوارج بلا ريب الاختلاف في الدين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بل هم مختلفون في الكتاب من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، كل منهم موافق بعضا ويرد بعضا، ويجعل ما يوافق رأيه هو المحكم الذي يجب اتباعه، وما يخالف رأيه هو المتشابه الذي يجب تأويله. وبين العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الواجب على المكلف اتجاه المحكم والمتشابه، فقال رحمه الله الآيات المحكمات تعبد الله الخلق بالعلم بها والعمل بها، هذا هو حكم المحكم. الأول الإيمان به أنه من عند الله، الثاني معرفة معانيه، الثالث العمل به. هن أم الكتاب، أم الشيء أصله والذي يرجع إليه عند الاشتباه والإشكال، وأخر متشابهات الدلالة ليست دلالتها واضحة مثل المحكمات. وحكمها أولا الإيمان بها أنها من عند الله أنزلها على العباد ليؤمنوا بها، والثاني ألا تفسر بما يخالف المحكم بل ترد إلى الأمة وهو المحكم وتفسر به. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم لا يزيغون بكم عن سبيل الحق كما زاغوا عن الحق. حذر منهم لأن مخالطتهم وسماع كلامهم الداء العضال ومرض القلوب، ولا يتكل الإنسان على ما معه من الحق بل يبعد عن أهل الزيغ ويجانبهم ولو معه حق، فإن السلف كان هذا شأنهم ويستدلون بالحديث. وهذا حكم أهل الباطل.
ابتعد عن الذين يتبعون المتشابه، لا تسمع لهم وتقول أتبين باطلهم أو كذا، لا تسمع أصلا، فقد تستقر الشبه في قلبك فلا تستطيع التخلص منها، لا تسمع إلا للأثبات من أهل العلم، لا تسمع إلا للأثبات من أهل العلم. نعم.
قال وهذا حكم أهل الباطل أن يبعد عنهم لئلا يدخل القلب شبهة يعصر التخلص منها.
صحيح.
فإن أهل الباطل لا يألون جهدا أن تكون مثلهم في زيغ القلوب، وهم أضر على الناس من أهل المعاصي الشهوانية.
صحيح.
وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في الرد على من اتهم أتباع هذه الدعوة المباركة بأنهم يتبعون المتشابه، قال: هذا الوصف هو المنطبق عليك وعلى من نحى نحوك من أهل الضلال، لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عندكم أدلتها ظنية لا تعارض نتائج عقول الفلاسفة وورثة المجوس والصابئة وطواغيط اليونان ومن أخذ بأقوالهم من المتكلمين، بل قد صرحت أن العقل يقدم على النقل، فمن قدم معقول هؤلاء على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خرج من الدين وفارق جماعة المسلمين. وأما ابن عبد الوهاب فهو وأتباعه لا يتأولون القرآن ولا يضعونه في غير موضعه، بل يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ولا يتأولون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما تفعلون أنتم في تأويل آيات الصفات وأحاديثها. وبهذا تبين لنا أن أئمة الدعوة ردوا على من اتبع المتشابه من القرآن والسنة وأمروا وحثوا على اتباع المحكم، خلافا لأهل البدع عموما والخوارج خصوصا. وحتى يستقيم للخوارج اتباع المتشابه فإنهم أعرضوا عن العلماء واعتمدوا على رأيه على رأي متقدميهم من السفهاء، وهذا ما أبينه في المبحث الآتي.
نعم، كل هذا أسباب زيغ الخوارج، اتباع المتشابه ثم تسفيه العلماء، أنهم لو سفهوا العلماء صرفوا الناس عنهم، صرفوا الناس عن العلماء، وإذا انصرف الناس عن العلماء فلا خير فيهم، وقعوا فريسة لمن؟ إذا انصرف الناس عن العلماء وقعوا فريسة لأهل الضلال وأهل الأهواء والبدع. ولهذا كان شأن أهل الأهواء الطعن في العلماء والطعن في أهل السنة حتى يفقدوا ثقة الأمة في علمائها وأربابها، وبالتالي لا تكون عندهم مرجعية.